بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في برما وجبال أركان، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا، اللهم أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لصورة العصر، ومع اللقاء الثاني بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا إخوتي نقف في رحاب هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي قال فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا فيما مضى منزلة هذه السورة المباركة، ثم تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، ثم تكلمنا عن مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران التي كتب الله لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. بيّن الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا، فكانت الصفة الأولى صفة الإيمان، أن تعرف ربك وأن تعرف إسلامك وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. فبدأنا نتكلم عن صفة الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى صفة القوم الثانية، وهي صفة العمل الصالح، في قول الله تعالى: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل، في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. فبدأنا نتعرف على الدعوة وعلى حكمها وعلى ضوابط الدعوة إلى الله رب العالمين، ثم بدأنا نقف أمام مجموعة من القواعد الكلية التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله رب العالمين حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من أصحابه ومن تابعيهم وتابعي تابعيهم. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف في رحابها قاعدة الاعتصام والجماعة أصل من أصول الدين، فالإسلام يدعو للجماعة ويحذر من الفرقة ويحذر من الاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالفرقة تؤدي إلى ذهاب الريح وضياع المكانة وضياع المنزلة والهوان والانكسار، بخلاف الجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فبدأنا نتكلم عن هذه القاعدة العظيمة من قواعد الإسلام، ذكرنا النصوص التي حثت على الجماعة وحذرت من الفرقة والاختلاف، بدأنا نتكلم عن أنواع الاختلاف منه المحمود ومنه المذموم، بدأنا نتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى اجتماع الأمة، بدأنا نتعرف أيضا على الأسباب التي تؤدي للاختلاف والفرقة، وكان من آخر تلك الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف والفرقة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا سبب يؤدي لتمزق الأمة وفرقة الأمة. ثم من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى افتراق المسلمين واختلاف المسلمين عدم فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا، فيؤدي إلى ضرب نصوص القرآن والسنة بعضها ببعض، فهنا يحدث الاختلاف المؤدي إلى فرقة المسلمين. من هنا كان لزاما علينا أن نضبط هذا الباب، فبدأنا نتعرف على النص الشرعي وعلى كيفية التعامل معه، فتكلمنا عن خصائص النص الشرعي، ثم بدأنا نتعرف على قضايا التعامل مع النصوص الشرعية، وكان من ضمن الضوابط الهامة قبل أن تتعامل مع النص لابد أن تعرف هل هذا النص خاصة السنة ورد عن النبي أم لا، يعني تعرف صحة النص من عدم صحته، يبقى لابد أن تتثبت أولا من النصوص التي تصل إليك. بعد يقول لك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبل أن أتعامل مع هذا النص يبقى لازم أتأكد هل فعلا النبي قال أم لا، عن طريق الرجوع لأهل العلم والبحث في قواعد الحديث. طيب الحمد لله تأكدنا إن النص صحيح، تيجي المسألة الثانية في باب التعامل مع النصوص الشرعية، إننا أكون على علم بكيفية التعامل مع النصوص الشرعية. ومن ذلك في الدرس الماضي بدأنا نقف أمام ضابط مهم أوي، هذا الضابط هو أنه ينبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم عندما يتعامل مع النصوص الشرعية أن يكون على علم بأسباب ورودها وبصفاتها وهيئاتها. يعني السنة لكي نفهمها لابد أكون على علم بسبب ورود النص، هل النص ده له سبب ورود معين؟ طب النص ده صفته إيه؟ هل فعله النبي بصفته الجبلية الطبيعية فيكون الأمر فيه واسع؟ كمثلا أخذنا مثال قضية لحم الضب، الضب حيوان بيكون موجود في الصحراء يأكله أهل الصحراء، هذا الضب ذبح وتم طهيه وقدم للنبي على أنه يأكل منه. النبي ما أكلش منه، لم يأكل من الضب. سيدنا خالد ابن الوليد يجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي: أحرام هو يا رسول الله؟ يعني اللحم الضب حرام؟ النبي قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه. يعني هذا الحيوان مش موجود عندنا في مكة في جزيرة العرب، فأنا معرفوش، فنفسي ما تحبش تأكل منه خلاص. فسيدنا خالد عمل إيه؟ راح أكل. طبعا خالد قائد حربي على طول عايش فين؟ في الصحراء، فأكله الضب. واضح؟ النبي ما أكلش الضب. ها؟ إذا نيجي نقول لك حكم لحم الضب إيه؟ تقول لنا ما أكلهوش، نقول لك لا، حكم لحم الضب مباح، لأن سبب عدم أكل النبي جبلة. زي ما أنت كده بتدعى للطعام، بتحب تأكل ده وما تحبش تأكل ده. واضح؟ فإنه ما يحبش يأكل ده. خلاص كده؟ زي ما أنا قلت لك قبل كده، أهل المغرب ربنا يحفظهم بيأكلوا حاجة اسمها الببوش، صح؟ عارفين الببوش؟ طب الحمد لله. فالإخوة يقولوا مثلا نجيب لك، بقول لهم لا، ما بأكلش الببوش. ليه؟ بقول لهم كده: الببوش أنا ما عرفوش مكلوش. هكذا زي ما النبي قال: إنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. خلاص أنا ما أقدرش أكله، مش لأنه حرام، لا، أكله مباح وحلال، إنما أنا ما أقدرش أكله. أنت ممكن تأكله، أنا ما أقدرش أكله، بالضبط زي الضب، إنما ما يقدرش يأكله، لكن غيره يأكله زي خالد. وهكذا يبقى لو فهمنا الضابط ده في التعامل مع السنة نرتاح. يبقى الفعل اللي عمله النبي ده كان جبلة، يعني طبع النبي لا يقبل أكل الضب. خلاص يبقى اللي عايز يأكله يأكله. خلاص ما تقولش بقى السنة عدم أكل لحم الضب، يبقى أنت مش فاهم. يبقى أنت إيه؟ مش فاهم. بالضب زي أمر آخر، النبي كان لا يأكل البصل والثوم. طب هل البصل حرام؟ لا. الثوم حرام؟ لا. الله يرضى، ما هوش حرام، كل براحتك، كل بصل وكل ثوم. لأن النبي لما سئل عن سبب عدم أكله للبصل والثوم قال: إني أناجى، يعني الملك بيجيني جبريل، والملك بيتأذى من ريح البصل والثوم. والنبي كان يحب الريح الطيب عليه الصلاة والسلام. خلاص كده؟ لكن نقول لك لو كلت بصل أو ثوم ما تجيش تصلي في جماعة، لأن هنا بقى في نهي: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقرب مصلانا، أو كما قال النبي ما يجيش يصلي في الجماعة. ليه؟ لأن ريحة البصل تؤذي الناس وتؤذي الملائكة. يبقى أكله مباح وحلال، لكن لو لسه واكله بالقرب من الصلاة نقول لك إيه؟ صلي بقى في البيت، إلا إنك تأكله قبل أوقات الصلاة بوقت، بحيث الريح يذهب، أو تستعمل بعض المنظفات اللي تذهب بإيش؟ بالريح. يعني في بعض المأكولات ممكن زي البقدونس أو الكزبر، سمونته في المغرب الكزبر، هنسميها الكزبرة، ممكن لو طحنت شوية كده وأكلتهم بعد البصل تذهب إيه؟ الريح بتاع البصل أو الثوم. إن كان كذلك فلا حرج، المهم لما تيجي المسجد تيجي بريح طيب، بريح إيه؟ طيب. يبقى ما يجي يقول لك بقى النبي ما اكلش البصل والثوم، نعم. لماذا؟ لان جبريل كان ياتيه. طب انت بقى جبريل بيجي لك بينزل عليك الوحي عشان تقول لي ما اكلش البصل والثوم؟ لا، دي كانت خاصه بالنبي. خاصه بايه؟ بالنبي. لكن اللي يشملنا احنا لو اكلنا ما نجيش نصلي الجماعه اذا كنا قريبين من الوقت وفي ريح البصل والثوم. واضح؟ خلاص كده. او لما تحب تاكل بصل وتوم طيبه قوي في الطبخ، خلاص ما يكونش له ريح، بخلاف البصل اللي هو ايه، تاكله كده تقطعه وتقعد تاكل على السلطه والكلام ده كله، سموه انتوا الشلاط ولا بسموه ايه؟ شلاطه. خلاص. اللي بيتخرط على الشلاطه ده هو ده اللي ايه، لو كلته ما تجيش تصلي في الجماعه اذا كنت قريب من الوقت. واضح؟
وطبعا خلاف واسع بين العلماء في قضية هل النهي تحريم ولا تنزيه، خلاف كبير بين العلماء. إذا حضرتك لو ضبطت هذه المسألة قبل ما تتكلم في السنة تعرف صفة السنة دي هترتاح ويستقيم فهمك. يبقى دي قضية مهمة، يبقى لازم أعرف طبيعة السنة دي إيه، صفة السنة دي إيه، هل فعلها النبي جبلة وطبعا ولا فعلها من باب التشريع والحكم الشرعي، ولا فعلها من باب الفتوى، ولا فعلها من باب الحكم القضائي في الأحكام. يبقى حضرتك علشان تحسن التعامل مع السنة لازم تعرف سبب ورودها وصفتها، وده اللي هنواصل فيه في هذا اللقاء. الدرس الماضي ذكرنا بعض الأمثلة، في هذا اللقاء هنقف أيضا مع بعض الأمثلة اللي من خلال الفهم الدقيق لها هنفهم يعني إيه نص شرعي وكيفية التعامل معه. من ذلك مثلا إخوة، خاصة ونحن في الغرب كثيرا ما تواجه ببعض النصوص الشرعية، واللي منها يجي أخي يقول لك يا عم الشيخ لا تجوز الإقامة في دول الغرب. نقول له لماذا؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. سمعتوا النص ده بكده؟ كتير من الناس حافظين. والمهم اللي بيقوله لك هو مقيم هنا، تخيل؟ يعني اللي بيجي يقول لك النص ده هو مقيم ويمكن معاه الجنسية كمان. المهم طبعا هذا النص يا إخوة مظلوم بين الناس، لأن من يحمله في الغالب ليس من أهل العلم إلا من رحم ربي وعصم، ومن ينشره بين الناس في الغالب ليس من أهل العلم إلا من رحم ربي وعصم. علشان نفهم النص ده نقول لك انتظر، النص ده إيه سبب وروده؟ إيه قصته؟ بسؤال آخر، لماذا قال النبي هذا الحديث؟ ولا إيه؟ لما يجي إنسان يقول قال النبي نقول له انتظر، إيه المناسبة؟ لماذا قال النبي هذا الحديث؟ يبقى لازم ترجع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعالوا نشوف الأول النص كاملا، لأنك لما تقرأ النص كاملا هتفهم. الحديث زي إخوة اللي دايما ينتشر كده في دول الغرب خاصة رواه أبو داود والنسائي، رواه أبو داود والنسائي في السنن من حديث جرير ابن عبد الله، جرير ابن عبد الله البجلي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، مكان النبي أرسل له جيش، يعني سرية يعني جيش في باب الجهاد في سبيل الله. طيب فاعتصم ناس منهم بالسجود، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، اتقتل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر وصل للنبي، فأمر لهم بنصف العقل، العقل الدية، معروف أن دية المقتول 100 بعير، كم بعير؟ 100 جمل، يعني الجمل بكم؟ كم يورو الجمل؟ ما فيش جمال هنا في الغرصة؟ في بلادنا عندكم في الجزائر فيه جمال، يعمل له كم الجمل دلوقتي؟ تقريبا يعني يعمل له حوالي 2000 يورو مثلا، نقول 2000 يورو، هنضرب مثال يعني، بس احنا بنضرب مثال مش حقيقة يعني، انت بقى شوف الثمن كام. لو الجمل ب 2000 يورو يبقى 100 جمل بكام؟ 200,000 يورو. يبقى دية المقتول كام؟ 200,000 يورو مثلا، ده مثال. فالجماعة اللي اتقتلوا دول النبي قال امر لهم بايه؟ بنصف نصف الدية يبقى بخمسين جمل بس، أسقط عنهم إيه النص. ليه؟ لأنهم تسببوا في قتل أنفسهم. اسمع معي كويس، فأسقط عنهم إيه نصف الدية. طيب تعال بس نكمل الحديث عشان نفهم. وقال بعد ما قال خذوا بس نصف الدية فقط، قال أنا بريء من كل مسلم، اسمع معي، يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما. قال أبو عبيد أما قوله لا تراءى ناراهما ففيه قولان. الأول لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين فيكون منهم بقدر ما يرى كل واحد منهم نار صاحبه، يعني كناية عن الانصهار يؤدي إلى ضياع الدين وضياع العقيدة وضياع المنهج. لأن تراء النار معنى إيه؟ النار بتاعت الطبخ، يعني كأنك عايش معاه في المكان اللي تطبخه فيه، تفهم؟ كناية عن القرب لدرجة إن أنت شايف بيطبخ وأنت بتطبخ إيه؟ تفهم الاختلاط الغريب ده اللي يؤدي لإيه؟ ضياع الدين وضياع المعتقد وضياع المنهج. ده قول في شرح الحديث. يبقى القرب الذي يؤدي إلى ذهاب المنهج وذهاب العقيدة وذهاب الدين، خلاص كده، لأنك هتجلس على المائدة معاه هو قدامه خمر، وأنا ديني يمنع علي أجلس على مائدة فيها إيش؟ خمر. بل من جلس على مائدة الخمر دخل في اللعن، لأن رسولنا الأمين لعن في الخمر عشرا من بينهم الجالس على مائدتها حتى لو بيشربش. لا تجلس على مائدة فيها خمر لأنك مسلم. باختصار شوف جمال الإسلام، أنا مسلم، أنا لا أشرب الخمر ولا أحمل الخمر، لا أبيع لا أشتري، لا أعصر نبتا يؤدي للخمر، أنا لا أعصر الخمر، أنا لا أجلس على مائدة الخمر. لماذا؟ لأني مسلم، لأني مسلم. خلاص؟ يبقى الانصهار الذي يؤدي إلى ضياع العقيدة والدين والمنهج هو ده الخطر، هو ده النبي حذر منه. أدي واحد. طيب يقول الخطابي رحمه الله تعالى في معناه ثلاثة وجوه. قيل معناه لا يستوي حكمهما، يعني لا يستوي حكم المسلم مع الكافر مع المشرك يعني، خلاص. وقيل معناه أن الله فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم حيث يراها. وقيل معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك، وده اللي عايزين نفهمه بقى، ودي القضية الهامة. لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله. يعني اللي بيحصل اليومين دول تجد المسلم يتبع غير المسلمين في كل شيء، في الحلاقة، حلاقة الشعر، في الأكل، في الشرب، في اللبس، لبسه بنطلون محزق ومضيق ومقطع، نقطع هدومنا خلاص، يعر نساءهم نعر نساءنا. ده اللي النبي يقصده في معنى الحديث. فلما ننظر لهذا الحديث نظرة علمية نجد، جزاكم الله خير، إن سبب ورود الحديث بقى يا إخوة عشان نفهم إن كان في حرب بين النبي وأصحابه وقبيلة من القبائل، كان في معركة دائرة، وكان في بعض المسلمين يعيشون في هذه القبيلة اللي بتحارب النبي أثناء المعركة. فلما بدأ القتال، القبيلة اللي بتقاتل النبي عملت إيه؟ أول حاجة عملتها إيه؟ قتلت المسلمين اللي عندهم اللي عايشين في وسطهم، مادام في حرب أهو، فراحوا قاموا قاتلوا إيه؟ جميع المسلمين اللي هم فين؟ ساكنين في ديارهم، اللي اعتصموا بالسجود، تعالوا قتلوهم. فلما قتلوهم ماذا قال النبي؟ أسقط عنهم نصف الدية. قال لأن وجودهم في هذه القبيلة رغم قيام القتال بيننا وبينهم يتحملهم نصف الجرم. المفترض دولة محاربة أنت تعمل إيه؟ ما تقعدش فيها، لأنها تبدأ بك أنت أولا. لما يكون دولة بتحاربك وأنت عايش عندهم هتعمل إيه؟ هتبدأ بيك. فالنبي قال لك أنا بريء من كل مسلم هذه صفته، يعني عايش في دولة للكفار للمشركين لغير المسلمين، خلاص هذه الدولة بدأت تحارب دولتك، بقى في معركة، انت المفترض تعمل ايه؟ تخرج من هذه الدولة لانها تبدأ بيك هتقتلك. فإن قتلتك خلاص انها بريء منك، لانك انت من تسببت في قتل نفسك. ولذلك اسقط عنهم ايه؟ نصف الدية، لان الدية المفترض اللي قتلوا المسلمين دول ما كانوش مقاتلين، المسلمين دول عايشين معاهم، قتلوهم المفترض يدفعوا الدية كاملة، صح؟ فالنبي قال لك لا، يدفعوا نصف الدية بس. ليه يا رسول الله؟ لأن الجماعة المسلمين دول هم اللي مكنوهم من قتلهم فيتحملون معهم النصف. يبقى بسبب مخالفتك لهدي النبي هنسقط عنك نصف الدية. اتفهم الحديث؟ فهمت؟ يبقى الحديث كان له مناسبة، كان له سبب. في ناس فعلوا فعلا انه كان النبي يحارب قبيلة معهم عايشين في وسطهم فقتلوهم، فلما قتلوهم النبي قال انا بريء من كل مسلم يعيش بين اظهر المشركين، اي في معركة مع دولة محاربة. اذا لو كانت الدولة غير المسلمة غير محاربة لك يبقى لا ينطبق هذا الحديث، لا ينطبق ايش هذا. الان انتم تعيشون فين؟ في فرنسا، صح؟ هل هي محاربة لكم؟ ابدا، ما فيش حرب بيننا وبينكم، صح؟ يبقى اذا اقامتك لا حرج فيها. الحاج زيد من المغرب، صح؟ عايش في فرنسا، وبين المغرب وفرنسا علاقات ومعاهدات ومواثيق، صح؟ في معارك ما فيش حرب، صح؟ اذا اقامة الحاج زيد ايه؟ لا حرج فيه. الشيخ سيد يقيم في ألمانيا وجاي من مصر، بين مصر وألمانيا إيه؟ معاهدات ومواثيق واقتصاديات، صح؟ في حرب؟ لا. يبقى إقامة الشيخ سيد إيه؟ لا حرج فيها. يبقى إمتى يكون الحرج؟ لما تكون مسلم قائم في دولة غير مسلمة وهذه الدولة بتحارب دولتك في حرب. طبعا لا شك لما يكون في حرب يبقى أنت إيه؟ أول من يضحى بك، يبقى أنت آسم لإقامتك في هذه الحالة. إنما دام ما فيش حروب، ما فيش معارك بينك وبين الدولة التي أقمت فيها، فلا ينطبق عليك هذا إيه؟ الحديث. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ليس كل الناس المقيمين في دول غير المسلمين ينطبق عليهم نفس الحكم. فهناك حالات، لو خدنا بعموم الحديث يعني، فهناك حالات يجوز لها الإقامة ولا حرج. فين الحالات دي يا عم الشيخ؟ تعالوا نشوف. الشيخ سيد يقيم في دول الغرب ليظهر محاسن الإسلام وجمال الإسلام ويبين لغير المسلمين صورة الإسلام الحسنة، إنه دين رحمة ودين عدل ودين إنصاف ودين عفو ودين أخلاق ودين قيم، ويرد على الشبهات المثارة ضد الإسلام، يبقى إقامته إيه؟ واجبة، لأن وجوده يحفظ الجاليات المسلمة من الانحراف، وجوده فيه دفاع عن الدين، وجوده في رد للشبهات والعصمة من الزلل، يبقى أصبحت الإقامة إيه؟ واجبة. طيب أدي واحد، أنا بضرب يعني مثال، يعني مش أقصد يعني الشيخ سيد الشيخ سيد، يعني فاهم؟ أنا بتكلم عن كل الدعاء. طيب اثنين، الحج الأحسن ده في بلاده مش عارف يدرس كويس، خلاص، وتضييق وكذا وكذا، وحتى لو درس هيتخرج يقعد في البيت، ممكن يشتري له توك توك يشتغل عليه، يبقى أستاذ دكتور مهندس وشغال على إيه؟ على توك توك، صح كده؟ زي عندنا تلاقي أستاذ دكتور وشغال سواق تاكسي، بطالة وما فيش شغل، خلاص، فجاء لبلاد غير المسلمين ليحصل علما غير موجود في بلادنا مثلا، ادي واحد. وبعدين بعد الدراسة هيعمل في مهنة محترمة يستطيع من خلال عمله انه يخدم نفسه ويخدم اهله ويخدم بلاده، بل يبين لغير المسلمين ان المسلم صاحب جهد واجتهاد ومتفوق، فيكون داعية لإسلامه بعمله، يبقى قمت فيها حرج؟ أبدا، يقيم ولا حرج. طيب إيه كمان؟ فلان في بلاد المسلمين وعنده مرض وعلة معينة حار فيها الطب، أو ضيق عليه لم يتمكن من العلاج، وأتيحت له فرصة للعلاج في دول غير المسلمين وجاء للعلاج، إقامته فيها حرج؟ أبدا، ده جاء ليتداول، جاء من أجل الطب، يبقى إقامته لا حرج فيه. طيب فلان جاء يتنقل متفكرا متدبرا في أرض الله رب العالمين، بسميها السياحة، يسيح في الأرض من أجل أن يتعرف على بلاد جديدة، يتعرف على آيات الله في كونه، يتعرف على خلق الله، يتعرف بضوابط الشرع، ما حفاظه على الدين، يبقى قمت فيها حاجة؟ أبدا، ما فيها شيء. طيب فلان رجل أعمال، بتسمونه بيزنس مان، عنده شركة في بلاده وبيعمل حاجة اسمها استيراد وتصدير، وراح فتح فرع لشركته في دولة غير مسلمة، وبيبدأ يسافر من حين لآخر، يعده شهرين ثلاثة هنا وهنا، يبقى قمت فيها حاجة؟ أبدا، لا حرج. طيب فلان جاء تلك البلاد طلبا للرزق، لضيق الرزق في بلاده، فيها حاجة؟ أبدا، ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة. إذن كل هؤلاء إقامتهم لا حرج فيها، بس الإقامة لكل هؤلاء مشروطة بالحفاظ على الدين. بالحفاظ على إيه؟ على الدين وعلى شعيرتك. ولذلك دايما نقول لكل من يتكلم في هذا الحديث أن إقامة المسلم في دول غير المسلمين مباحة بشرطين: الأول علم شرعي يحميه من الشبهات، الثاني تقوى لله رب العالمين تحميه من الشهوات، يبقى يتعلم الدين حتى يتمكن من عبادة الله عبادة صحيحة ويبعد عن المنكرات. إن توافر هذا يبقى قمت إيه؟ مباحة ولا شيء فيها. لا ده أنا أقيم في دول غير المسلمين وديني هيضيع، نقول لك والله حتى لو كنت في بلاد المسلمين ودينك هيضيع ما تقعدش في بلاد المسلمين. يا اي بيئه تؤدي لضياع الدين ما ينفعش تجلس فيها حتى لو كانت دوله الاسلام. يعني انا في بلد مسلمين وديني هيضيع، نقول لك اقعد ولا امشي؟ امشي، اخرج الى ارض تتمكن من تحقيق العبوديه لله فيها. اذا علشان ترتاح خالص وتطمئن، اي بيئه تتمكن فيها من السجود لربك واداء شعائري في امن وامان فهي بيئه اسلام. بيئه ايه؟ اسلام. الدليل يا اخي، الصحابه لما كانوا في مكه وبيؤذوا ويضطهدوا، النبي امرهم يروحوا فين؟ فين؟ الحبشه. الحبشه كانت دوله اسلام؟
لا،
كانت دوله نصرانيه صح، وكان ملكها النجاشي كان نصراني صح، وبعدين اسلم في الاخر. النبي امرهم ليه؟ فرارا بالدين، لانهم في مكه ما تمكنوا من اقامه الدين ولا اقامه الشعائر. طب اخرجوا الى الحبشه، لماذا؟ رسول الله ان بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. الله ما دام ملك عادل يبقى هتتمكن من العباده ولا لا؟ هتتمكن من العباده. فذهبوا الى الحبشه لدرجه ان كثير منه ان الكثير منهم ظلوا في الحبشه حتى بعد تمكين الاسلام في المدينه. لو تقرا حديث النبي يوم خيبر، كان سيدنا جعفر عاد من الحبشة يوم ايه؟ خيبر. لما النبي انتصر على اليهود في المدينة في خيبر، يعني في العام السابع من الهجرة. الله أكبر، يعني كان فيها دولة إسلام وجعفر كان قاعد فين؟ فين؟ أقول الحبشة، كان قاعد في الحبشة. فلما جه جعفر النبي قال لست أدري بأيهما أفرح، بعودة جعفر أم بفتح خيبر؟ فقارن فرحته بعودة جعفر بفرحته بالنصر. الله أكبر. هيجي يقول لك يا عم الشيخ خيبر كانت سنة 7، والحديث ده من رواية جرير بن عبد الله اللي أسلم في العام العاشر، يعني بعد حادث جعفر. نقول له أحسنت الاستدلال، لكن هل الحديث منع من أقام في أي دولة وهو حريص على دينه من الإقامة؟ الإجابة لا. الحديث وضع الضابط، ضبطه تعرفه منين؟ من سبب وروده، من سبب وروده. يبقى كل إقامة تؤدي للهلاك أو تؤدي لضياع الدين تدخل ضمن الحديث. أما كل من أقام لحاجة شرعية كدعوة إلى الله، كتحصيل علم، كطلب رزق، كتجارة، كسياحة شرعية، خلاص، أو ولد في تلك البلاد ويتمكن من إقامة دينه وعبادته وبيان محاسن الإسلام، فلا حرج ولا شيء عليه. يبقى لما تفهم سبب ورود النص ولما تقرأ النص كاملا يستقيم لك الفهم. يبقى الخلل بيجي منين؟ من عدم الفهم للنص وعدم البحث في سبب وروده، لأن مما يعين على الفهم سبب الورود اللي بيسميه العلماء أسباب النزول. حتى مع القرآن تجد آيات كثيرة في القرآن لها سبب للنزول. طب يا عم الشيخ، يعني الأصل إن أنا أبحث عن سبب النزول؟ لك لا، الأصل إن القرآن كمنهج جاء من أجل أمر هو تزكية النفوس، لكن سبب النزول هيساعدك على الفهم. هيساعدك على إيه؟ على الفهم. يبقى تعرف إن الحالة دي مناط الحكم ده، يعني الحكم اللي جاي ده لتهذيب النفس ده وتزكيتها جه يقول لك دي حالة من ضمن الحالات اللي النص ده ينطبق عليه، عشان تبقى عارف تستخدم النص ازاي مع الحالات الشبيهة دي. يبقى الأصل في النصوص ايه؟ تزكية نفس. يعني معظم نصوص التوحيد في الكتاب والسنة جاءت لعلاج الانحراف في العقيدة. في مكة كان في انحراف عقدي، جماعة بيسجدوا للحجر من دون الله رب العالمين، فتيجي نصوص القرآن والسنة علشان تزكي النفس في هذا الباب، فتحذر من هذا الانحراف والشرك وتدعو لعبادة الله الواحد. بدأ الأصل. الأصل يبقى أي انحراف في أي بيئة كانت في هذا المقام، نصوص القرآن كلها في مقام العقيدة تعالجه، جاية من أجل علاج ده. شفت بقى جماعة بيعبدوا حجر، جماعة بيعبدوا شجر، جماعة بيعبدوا بشر، نقول له قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد من عبادة الإله الواحد. يبقى معظم نصوص العقيدة تنصب في الباب ده، تزكية النفس وإبعاد النفس عن الضلال والشرك. نقول له قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقول له قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يبقى باب الاعتقاد في القرآن والسنة جاء من أجل تزكية النفس في هذا الباب، أي يزكيها من الانحراف في العقيدة، يعالج الضلال والشرك بالله رب العالمين. ولذلك قال تعالى إنما المشركون نجس. نجس يعني إيه؟ هل النجاسة لو سلم عليه روح اتوضأ؟ لا، دي مش نجاسة مادية، لا لا لا، دي نجاسة معنوية، نجاسة القلب الذي أشرك بالرب وعبد من دون الله آلهة باطلة. ده المقصود بنجس، نجاسة منهج، نجاسة اعتقاد. لذا يقول العلماء بمفهوم المخالفة يبقى التوحيد إيه؟ طهارة وتزكية ونقاء للقلب. يبقى دي باب. نيجي مثلا كل النصوص الواردة في القرآن والسنة في باب المعاملات زي البيع والشراء والأخذ والعطاء، جاءت من أجل تزكية النفس في هذا الباب، فحرمت الغش في البيع والشراء، حرمت الربا، حرمت الخداع، النصب، السلب. لماذا؟ لأن القرآن كتاب هداية وتزكية للنفس، ما هوش كتاب تاريخ ولا جغرافيا، ده كتاب هداية، كتاب تزكية للنفس. يبقى معظم نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب جاءت لتعالج الانحراف في باب المعاملات، يبقى تنطبق على أي انحراف في باب المعاملة. لما تقرأ كده في القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا، أصلا عندي، يبقى أي معاملة ربوية محرمة عندنا في الإسلام. الله أحل لك البيع، بيع واشتري، إنما احذر الربا، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة. ربا فضل يعني إيه؟ تيجي حضرتك تطلب مني قرضا، محمد يقول لي عم الشيخ عايز منك 1000 يورو سلف، قل له ولا يهمك يا محمد خد 2000، بس لما تيجي ترجعهم لي ترجع 1200، هتاخد 2000 ترجعهم كام؟ 2400. ده اسمه ربا ايه؟ فضل، لانه مال بمال مع الزيادة. هذا عندنا في الإسلام حرام، لا يجوز، لا يجوز. إنما في حاجة اسمها القرض الحسن، أعطيك القرض وبراحتك. طب أسدد لك بعد سنة، خلاص بعد سنة توفي. جيت بعد سنة ما سددتش، ماشي كده؟ يعني أنا خدت من محمد 1000 يورو، قلت له بعد سنة أديهم لك يا محمد، ماشي. عدت السنة ما عنديش إن أنا إيه أدي له 1000 يورو. الإسلام يقول لمحمد إيه؟ يقول له يا محمد هذا أخوك ومعسر ما عندوش يسدد، يا محمد ادي له مهلة أخرى، فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هتقول له تعالى يا عم الشيخ المفروض تدفع 1000 يورو النهاردة، ما عنديش يا محمد. طيب يكفيك مدة قد ايه كمان عشان تقدر تسدد؟ قل له طب اديني كمان شهر، شهرين. بعد شهرين، عدى الشهرين ايضا يا حاج ما عنديش اسدد فعلا، مفيش. الظروف قرب وضنك وكذا واسرة وبيت وعيش شغلانة وما عنديش، والعمل ضعيف ومفيش، مش عارف اسدد 1000 يورو. وحل الموعد التاني، جاني محمد يا عم الشيخ مش عارف اتكلم، اقول له ايه؟ طيب صحيح هقول له خد عيل من عيال طيب خليه عندك، هتعمل فيها ايه؟ فيجي الاسلام يقول لمحمد يا محمد اخوك سيد ده اللي مش قادر يسدد، هل فعلا عنده ومش عايز يسدد؟ لا 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 ما عندوش، لو عنده انا عارف، لو عنده ما كانش اتاخر. طيب يعني ما عندوش؟ اه كلام جميل. طب يا محمد ما تتصدق بها على الشيخ سيد وتاخد اجر الصدقه، وزي قال تعالى وان تصدقوا خير لكم. الله اكبر. يبقى ده التعامل مع المسلم، اقرضته اداك مهله، في الميعاد يجي يسدد، ما عندوش يسدد اديله مهله كمان، ما عندوش يسدد اعفو عنه وتصدق عليه وليك اجر كبير قوي. وهتدخل في حديث النبي من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ودي احنا فقدينها دي، مش حطينا في بالنا. ليه؟ لان اليورو صعب قوي على النفس، فبنشوفش الآخرة. تجد ممكن ناس يتقاتلوا على دراهم معدودة، ياما صلة رحم قطعت بسبب ايه؟ المال. واخوة ماتت بسبب المال. لكن لو كلنا تذكرنا حديث النبي من نفس عن مسلم قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم، والله ده انا لما يجي لي هو معسر هديله كمان. خد يسر على نفسك ولا يهمك، روح. وكنت أرى هذا والله عند كثير من الإخوة من أصحاب المال، ربنا يبارك فيهم، في بلادنا وهنا في كل مكان. تجد الأخ عنده نوع من السخاء غريب، يقرض الإنسان، يجي الإنسان ما عندوش يقول له تعالى خير في إيه؟ والله كده دعي يا عم الشيخ، والله الأمر كذا، في عسر يعني. آه طب تعال تعال تعال، يروح مطلع قد اللي دهونه مرتين. طب وسع على عيالك وما تشيلش هم، روح ربنا يصلح لك الحال. آه ليه؟ لأنه عارف حقيقة الدنيا هناك في آخرة. ما يقولش إزاي ويفضحوا بين الناس ومش ما بيسددش وما بيعملش لا 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 اصبر. كن مسلما. طيب لا ده معاه ومش عايز يسدد، آه يخش بباب تاني ده بقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، اللي عنده ده وبيماطل ده ظالم. نقول لك استعمل معه العدل، خذ بالأسباب اللي من خلالها تتمكن من استرداد حقك ما دام عنده، غيره أولى بالمال، خذ حقك وشوف غيره يكون محتاج وادهم له إذا كنت أنت مش عايزه، لكن لا تترك للغني المماطل لأنه ظالم، ودي مشكلة وآفة. تجد بعض الناس لما يجي ياخد حلو أول إنه ياخد، لكن يجي يرد لك أبدا مش هيسدد لك، ويبقى عنده ويتمكن انه يعطيك حقك وما يديكش حقك، ده الظالم ده. فتيجي نصوص الكتاب والسنة تتضافر من أجل تزكية النفس في المعاملات. يعني مثلا قرأت النهاردة قصة جميلة في باب العطاء والنفقة، ما دوننا بنتكلم عن المعاملات وتزكية النفس، فكرة كده أخ بيعرضها بيقول: تريد أن تكون ثريا؟ كلنا ذلك الرجل. آه عايز يكون عندي ملك. قال له طب أنا هقول لك فكرة بسيطة جدا تعملها. قال له إيه الفكرة؟ جيب حصالة عندك في البيت، كل يوم ما تفوتش يوم تحط مبلغ من المال فيها، قل أو زاد على حسب حالك. يعني إيه؟ هحط كل يوم مثلا 5 يورو، غيري بيحط 10 يورو، غيري بيحط 50 يورو، على حسب الساعة. في واحد ساعة عنده ساعة، واحد ما عندوش. لكن اوعى تفوت يوم إلا وتحط. قال له بعدين، قال له تيجي آخر الأسبوع، الأسبوع فيه كم يوم؟ 7 أيام. لو هتحط كل يوم 10 يبقى في الأسبوع كام؟ 70 يورو. لو هتحط كل يوم يورو يبقى في الأسبوع كام؟ 7 يورو. كله على حسب حاله. لو هتحط كل يوم 5 يبقى كام؟ 35 يورو. ماشي؟ كلام جميل؟ قال له تيجي آخر الأسبوع تطلع المال ده، تشوف فقير تعطيه، أرملة تعطيها، ست بتربي أيتام اعطيها، مسجد حط فيه. قال له طيب وانا هستفاد ايه؟ قال له هنقول لك هتستفاد ايه، هيكتر مالك. فين يا عم الشيخ؟ قال له اصبر بس علي، ارجع لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما من يوم إلا وينادي ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. دعاء الملك شكله إيه؟ مستجاب. حضرتك كل يوم بتعمل إيه؟ بتنفق ولا لا؟ مش دي حصلت النفقة اللي أخرجها؟ يبقى كل يوم ليا صدقة، وكل يوم الملك بيقول إيه؟ اللهم أعطي منفقا خلفا، ودعاء مستجاب. ملك هيزيد ولا لا؟ والله هيزيد، والبركة هتعم، وهتشوف الخير في أهل بيتك، وهتشوف الخير في نفسك، وهتشوف الخير في أولادك. إنما الممسك ده هو اللي بيتلف ماله، والله يا إخوة، والله الممسك ده بيتلف ماله. عارف ليه؟ لأن كثرة إمساكه تؤدي به إلى عدم انتفاعه بكسبه، فيكنزه حتى يموت ويتركه لينتفع به غيره. متوحد الله. بخلاف الثاني، اللي بينفق في بركة في المال، اللي بينفق في بركة في الصحة، اللي بينفق في بركة في الزوجة، اللي بينفق في خير في الأمة، اللي بينفق في دعاء من الناس بيوصل له، اللي بينفق وربنا يفتح له سبل الرزق الحلال، اللي بينفق تأتي صدقته يوم العرض على خالق السماء والأرض تظلله من حر جهنم. الله أكبر. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يبقى معظم نصوص المعاملات في الكتاب والسنة الأصل منها إيه؟ تنقية المعاملات من الانحراف. القصص في القرآن جاء لتزكية النفس، يعلمك سنن ربك التي لا تتغير ولا تتبدل، من الدفاع عن المؤمنين ونصرة أوليائه، ومن خذلان الكافرين وأعداء الدين، وإظهار المؤمنين عليهم. وانت بتقرأ القصص بتربي فيك اليقين، بتربي فيك الصدق، بتربي فيك أخلاق وقيم، بتربي فيك حسن الظن بربك. يبقى ده الأصل في النص الشرعي، تزكية النفس. إضافة لهذا يجي سبب النزول للآية أو سبب ورود الحديث عشان يعرفني ويعرفك مناط الحكم ده، مناط الآية دي، مناط الحديث ده، يعني الحالة اللي بينطبق على الحديث، أو الحديث ده جاي عشان يعالج الانحراف في الحالة دي، والآية دي جت عشان تعالج الانحراف في الأمر ده. الوقت كم بقي؟ طيب الحمد لله. إذن لكي نحسن التعامل مع النص الشرعي، أقول لك لازم تعرف سبب وروده، لازم تعرف صفة النص الوارد عن النبي، هل في مقام التشريع، هل جبل وطبع، هل قاله النبي من باب الفتوى والفتوى بتتغير من زمان لزمان ومكان لمكان، هل قاله النبي في باب الأحكام والأقضية، زي ما النبي مثلا في باب الأحكام القضاء، يعني النبي قال إيه؟ إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها أو كما قال النبي. يعني بيقول للقضاء في باب القضاء والأحكام على الناس، حضرتك ملتزم بالأدلة مش بعلمك أنت، يا يعني القاضي ما يحكمش بعلمه، لا، محمد أنا عارف أنه مظلوم علما، وعارف أنه حسام ظلمه في أمر معين علما، لكن محمد ما عندوش أدلة وحسام عنده أدلة مكتوبة أنه ما ظلمش، أنا كقاضي أعمل إيه؟ أقضي لحسام. النبي قال لك كده، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون إيش؟ ألحن، يعني عنده الدليل، متكلم، التاني مش عارف يبين حقه، فاللي بين الحق نحكم له. الله أكبر، شوف جمال الإسلام بقى. بس النبي حمل المسؤولية للي هنحكم له إن كان مش حقه، قال له أنا كقاضي لما أجي أحكم بينكم هتقدموا لي أوراق وأدلة، هحكم وفق إيه؟ الأدلة. ممكن أنت بقى تكون مزور زي ما بيحصل لمن دول، مثلا عايز ضيع حق الزوجة في بلادنا، يعني يروح يجيب 2 شهداء زور يديهم 2 أو 3 مبلغ كده وتمام، وتعالوا قولوا ان هي بتعمل كذا وكذا وكذا، ويروح يعمل محضر في الاسم، ودول يشهدوا يعمل محضر ويوديها في داهية وهي ما عملتش مظلومة، انما القانون يقول لك ايه؟ عندنا ايه؟ اوراق وعندنا شهود، هنحكم. نقول له هنحكم لك يا محمد، انما يا محمد يلي رحت رشيت الناس وجبت حق بالباطل بنقطع لك قطعة من النار والعياذ بالله رب العالمين. شفت القضية بقى؟ وعشان كده يا إخوة، الدين الوحيد اللي بينقي النفوس ومش محتاج ان حد من البشر يراقبك هو الإسلام، هو الإسلام، لأنني أعلم أن ربي يحاسبني بس، خلاص بقى. والله لو خدت الدنيا كلها ظلما، في الآخرة ذهب الدينار والدرهم وبقيت الحسنات والسيئات، خلاص. فعد للسؤال جوابه. وذاك ما تعجبش بقى تجد في سيرة النبي وسنة النبي امرأة تزني، ومعروف اللي بيزني بيزني فين؟ في السر، محدش شافه، صح؟ من المخلوقين اللي يبعتها للنبي وتروح تقول له إني زنيت طهرني، الإسلام، الإسلام اللي جابها، الضمير اللي جابها، خوفها من الله هو اللي جابها، تعلم إن في حساب يوم القيامة هو اللي جابها، إني زنيت فطهرني يا رسول الله. ما عايز الإسلام يزني ويروح للنبي إني زنيت، اللي جابه الإسلام. شفت قيمة العلم الشرعي بقى، شفت قيمة إنك تتعلم القرآن والسنة، هينقي القلب ويهذب النفس، فمش محتاج حد يراقبك من البشر، مش محتاج حد ايه؟ زي ما قلت لكم زمان، الراجل الارماني ده اللي دخل الاسلام كان في بلادنا، يعني عليكم السلام، ايام ما كانوا البريطانيين مستعمرين بلادنا قديما، يعني استخربوها. فواحد منهم دخل الإسلام وربنا هداه، فخلف ولد، فاتعلم ان الإسلام يقول فيه حاجة اسمها العقيقة، فعايز يذبح ايه؟ خروفين للواد عقيقة. الراجل ما يعرفش لا يذبح زي ما يعرفش، فيعمل ايه؟ قال له طب خلي الجزار بتاع المنطقة ده اديله الفلوس ويذبح لك ايه؟ خروفين وقول له يوزعهم. ماشي، راح جاب راح للجزار بكم الخروف، واحد اتنين كذا، خد هات خروفين عقيقة ولدي ابني اسمه كذا، اعمل له عقيقة. حاضر. الجزار ابن الايه راح جاب خروفين وبيذبح، وكل اللي جاله ايه؟ دي عقيقة ابني. ما التاني ارمني مش فايق. فتقريبا واحد من اللي خد اللحمة راح لصاحبك، عارف ان هو بتاع العقيقة، ده الجزار بيذبح باسم ابنه. ضحك الراجل البسيط ده، قال لهم الجزار بيذبح باسم ابنه والله يعلم ان صاحب المال انا. مش مشكله، انا ماليش دعوه بيه يعمل اللي يعمله، انا صاحب المال اللي دفعت له خدت الاجر خلاص، هو يتحمل بقى ايه الغش والخيانه والخداع. زي بقول لك كده، كثير اكلمك في المساجد، الحاج زيد ماسك اداره المسجد، كل الناس يقعد يتهموه، ما يتهموه، زيد بيعامل مين؟ بيعامل مين زيد؟ الله. بس خلاص بقى، اللي يتكلم يتكلم. هاج انا ادي للحاج زيد مبلغ للمسجد، خلاص انا خدت الاجر ولا لا؟ بس خلصت. الحاج زيد بقى راح جاب بيه خروف وذبحه ووزعه بره، محطوه حر بقى، ماشي كده. ويمكن فعلا يعمل كده وتاخد انت اجرين، لان هو شاف ان المصلحه ان في ناس فقراء محتاجين الطعام، فهنقدمهم على مصلحه ايه؟ مشروع معين. لان ما دام مسير بيبقى عارف هيودي الاموال فين لله. وابواب ربنا يا اخوه كثيره جدا والله، مشكلتنا عندنا ضيق في الفهم احيانا. ابواب الخير كثيره ومتنوعه، بيبقى عندك أخ فقير محتاج لإعانة تقدم حالته، أخت بتربي أيتام تقدم حالتها، في أسرة مديونة عليها ديون ممكن صاحب البيت يتسجن ويضيع الأولاد وتضيع الزوجة. يبقى أبواب الخير إيه؟ متسعة. فاللي أنت بتعمله من خير الله يعلمه خلاص، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. خلصت بقى. ومين اللي هيحاسبنا؟ مين؟ الله. يبقى أنت لو فهمت الفهم ده مع نصوص الكتاب والسنة هتنضبط، هيستقيم لسانك فلا تغتابن أحدا ولا تظلمن أحدا، هتستقيم جوارحك فلا تسلب أحدا حقه ولا تسرق ولا إلى آخره. لو فهمنا الإسلام لا يمكن مننا حد يتدخل فيما لا يعني. مش حديث النبي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني؟ بس لو تعلمنا مش هنتدخل فيما لا يعنينا. طب الناس بتتدخل فيما لا يعنيها ليه؟ إنما عندهاش علم بالإسلام، ما فهمتش الإسلام. يبقى إذا لو فهمنا النصوص الشرعية صح هنستقيم، تزكو أنفسنا، نرتقي مع ربنا جل جلاله، يصلح الله أحوالنا. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.